بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وصلى الله على نبينا محمد وآله الذي خاطبه ربه بقوله:
إنك ميت وإنهم ميتون.
أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم
ريحانة العلماء.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ريحانة العلماء.
العلماء ورثة الأنبياء. لو سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا؟ لا. أقارب الأنبياء؟ لا. لا يرث الأنبياء إلا العلماء. اللهم اجعلنا منهم.
ريحانة العلماء.
العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من الأنبياء، وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء، وورثوا الدعوة إلى الله عز وجل، وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على شريعة الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء.
ريحانة العلماء.
الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا.
ريحانة العلماء.
الأنبياء لا يورثوا، ما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم. اللهم فضل.
ريحانة العلماء.
هذا أعظم ميراث، فمن أخذه أخذ بحظ واسع، أي بنصيب واسع كثير.
ريحانة العلماء.
أخذ بهذا الإرث، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخريه، هذا هو الإرث الحقيقي النافع.
ريحانة العلماء
هو العالم الرباني، الزاهد الورع، الفقيه المفسر، ناصر السنة وقامع البدعة. عرفه الصغير قبل الكبير، والبعيد قبل القريب. هو فضيلة الشيخ
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين.
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه رسل الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء.
فلا يبقى عالم، وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة، لأن أهله قد قبض.
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وفي لحظة واحدة أسلمت الروح إلى بارئها.
نعم، لقد أسلمت الروح إلى بارئها. لقد مات جبل العلم وعلم الزهد والورع. لقد مات الشيخ العثيمين.
كل نفس ذائقة الموت.
كل نفس ذائقة الموت.
كل نفس
يوم القيامة.
أن الموت حق لا بد منه.
ريحانة العلماء.
لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل.
ريحانة العلماء.
كل أحد يموت.
ريحانة العلماء.
ومن فخر الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله.
ريحانة العلماء.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
ريحانة العلماء.
لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
ريحانة العلماء.
أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة.
ريحانة العلماء.
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.
ريحانة العلماء.
ريحانة العلماء.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
اللهم اجعلنا منهم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم اجعلنا من أهلها.
إن المتقين في جنات وعيون.
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل هذه الجنات. اللهم اجعلنا من أهل هذه الجنات. اللهم اجعلنا من أهل هذه الجنات يا رب العالمين.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسكنه فسيح جناته، أن يتغشاه بعظيم رحماته، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء.
أيها الأحبة الكرام، يسر مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن ترحب بكم مرة أخرى، وتنعي للأمة الإسلامية عامة وطلبة العلم خاصة في وفاة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ولكن
إن العين لتدمع وإن القلب ليخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقه والله لمحزونون.
لقد رزئت الأمة الإسلامية بفقد عدد من أعلام الدعوة البارزين خلال العامين المنصرمين، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما جاءت به الرسل مما يتعلق بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وفتنته والوقوف بين يدي الله حساب والجزاء ونفض الميزان وتوزيع الكتب وأخذها باليمين أو بالشمال وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الأهوال.
والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله.
يوم صوره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كل نفسي نفسي حتى الرسل.
وفيما لم تجف مآقي المودعين لهم، فجيع أهل السنة بفقد رابع رموز الدعوة السلفية في هذا العصر، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا.
نسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسر الأمة في ذلك، وأن يعوض الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائها وأخيارها وصلحائها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا إلى ما صار إليه القوم صائرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
الثلمة بالشيخ عبد العزيز رحمة الله عظيمة، ولكنها بالشيخ محمد أعظم، وليس انتقاصا للشيخ عبد العزيز، ولكن لأنه لما توفي الشيخ عبد العزيز كان الشيخ محمد يسد ثغرة عظيمة.
فاحرص أخي على طلب العلم بالغالي والنفيس، والزم مجالس العلماء العاملين النابيين المجدين المخلصين، وتتبع سيرهم واحذ حذوهم، فآثارهم خير مهماز لرفع الهمم وشحذ العزائم، وأخبارهم أعطر الأخبار، والحديث عنهم مجلاة للقلوب من الصدأ والكسل، ومدعاة لتحريك الهمة للجد والعلم والعمل.
فإذا كانت هذه لذات الحديث عنهم فما بالك بحديثهم هم عن أنفسهم. لا شك أن البون شاسع، فهلم أخي هلم، فها هو ذا شيخنا رحمه الله يتحدث عن نفسه.
كان في ولادتي في مدينة عنيزة ليلة 27 من شهر رمضان عام 740 و300 ألف، ونشأت في عنيزة وتلقيت العلم على عدة علماء، وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشأت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة في كلية منتسبا، وصرت مدرسا في معهد عنيزة، ثم انتقلت إلى الجامعة. لكن الشيء الذي استفدت منه كثيرا ورسخ في قلبي هو دراستي على المشايخ أكثر مما فهمت من دراستي في الكلية. وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صرت إماما في المسجد الجامع الكبير في عنيزة، وما زلت على هذا العمل، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير.
ريحانة العلماء.
فتعالوا معنا الآن سويا لنغوص في أعماق هذا البحر الزاخر، ونتنقل في أرجائه لنشاهد أسراره العجيبة وقدراته الفائقة التي وهبها الله له، سواء في بحره في العلم وسرعة استحضاره له وعرضه بطريقة عجيبة يفهمها العامي فضلا عن طالب العلم، وكذلك قدرته على تحمل المشاق في ملازمته للتعلم والتعليم طيلة عمره المديد حلا وسفرا، مع ملازمته في ذلك للتعبد ليلا ونهارا بشتى صوره فرضا ونفلا، بالرغم من مشاغله والدعوة إلى الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ذلك العلم حجة له لا عليه.
اسمه ونسبه ومولده ونشأته.
كانت ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 740 و300 ألف، ونشأت في عنيزة وتلقيت العلم على عدة علماء، وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشأت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة في كلية منتسبا، وصرت مدرسا في معهد عنيزة
المعهد العلمي.
نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة.
هذا الشيخ الذي ولد رحمه الله في 26 من رمضان في عام 1347 للهجرة، وأنفق نحو من 50 سنة من حياته يعلم دين الله تعالى.
أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نلتقي بكم أول لقاء في هذا العام، عام 1400 على سطح بيت الله الحرام، في أول ليلة من ليالي عشر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى أن يديم هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة المسلمين، وأن يتم على الجميع نعمته بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، إن هذه اللقاءات لقاءات مباركة، فيها بحوث علمية وفيها إجابات فقهية وعقدية، ولهذا نرى ولله الحمد لهذه اللقاءات في مثل هذا المكان من بيوت الله عز وجل، نرى لها آثارا حميدة بعثت
في الشباب الهمة الطيبة لتلقي شريعة الله عز وجل من حامليها المأمومين عليها علما وديانة. وهذا مما يفرح ويوجب للإنسان أن يعقد أملا عظيما لمستقبل هذه الأمة الإسلامية التي عاشت قرونا كثيرة تحت ظل الاستعمار العسكري والفكري، فأصبحت بليدة الذهن خاوية على عروشها في الحقيقة، ليس عندها من الإسلام إلا اسمه فقط. ولكن بهذه اللقاءات المثمرة التي تكون بين العلماء وبين الشباب وعامة الناس ستكون العاقبة حميدة، وسيثل الله عروش الكفرة وأنصار الكفرة حتى تكون كلمة الله هي العليا. والأمة الإسلامية قوية بإيمانها بالله عز وجل واتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قوية بإيمانها بنصر الله تعالى لها حينما تنصر دين الله، لأن دين الله الذي وضعه لعباده لا بد أن ينصره الله، ولا بد أن ينصر من نصر هذا الدين، لأن الله لم ينزل هذا الدين على العباد عبثا ليمتهن ويداس، ولكنه أنزله ليكون هو الأعلى، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما كانت الأمة الإسلامية معتزة بدينها واثقة بمستقبلها مؤمنة بوعد الله الذي لا يخلف في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف نالت العز والكرامة والنصرة، وكان لأعدائها الذل والخذلان والإهانة.
وقد تربى سماحته رحمه الله تربية صالحة منذ نعومة أظفاره، وتعاهده رب العزة والجلال بحفظه، فهيأ له بيئة علمية صالحة كانت لها تلك البصمات الموفقة المباركة على ذلك الصبي الصغير، حتى صار علما يشار إليه بالبنان، ونجما يقتدى به في الظلمات، وحجة يرجع إليه عند اختلاف الآراء.
طلبه للعلم ومشايخه.
بداية طلبنا للعلم أننا أول ما بدأنا في القراءة نقرأ في المدارس العامة القرآن وشيء من الأحاديث اليسيرة، ثم انتقلنا إلى الكتاب، يعني إلى تعلم الكتابة وشيء من الأدب، ولا سيما كان معلمنا يملي علينا من جواهر الأدب. ثم بدأنا بالدرس على المشايخ في المساجد، وفي عام 72 فتحت المعاهد العلمية في الرياض، وكان شيخنا في عنيزة هو عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فأشار علي بعض الناس أن أذهب إلى المعهد العلمي في الرياض لأن الوالد والعم هناك، فاستشرت الشيخ شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أن أذهب، فقال: لا بأس، ما دام الذي يدرس فيها الشيخ ابن باز وأمثاله من المشايخ فلا بأس، لعل الله ينفع بك هناك. وفعلا ذهبت إلى الرياض ودرست في المعهد العلمي، ودرست أيضا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دروسا عامة في المسجد ودروسا خاصة في بيته، وبقيت هناك سنتين، وبدأت في المعهد من السنة الثانية بناء على ما يدعونه من المستوى العلمي عندي، وأيضا في نظام القفز بناء على الإنسان يدرس سنتين في سنة، وقفزت والحمد لله. ثم رجعت إلى عنيزة وتعينت في المعهد العلمي في التدريس مع انتسابي إلى كلية الشريعة حتى حصلت عليه. لكن الشيء الذي استفدت منه كثيرا ورسخ في قلبي هو دراستي على المشايخ أكثر مما فهمت من دراستي في الكلية، وإن كنت استفدت الحمد لله كثيرا في الكلية من ناحية البلاغة من ناحية الصرف. وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صرت إماما في المسجد الجامع الكبير في عنيزة، وما زلت على هذا العمل، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير.
كما تلقى العلم على يد العلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، درس عليه في المعهد العلمي، وللقائه بالشيخ حكاية عجيبة. يقول رحمه الله: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب، ليس عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه رحمه الله انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها.
وكذلك يقول عن شيخي: إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني. وثانيا طلبه للعلم على الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد استفاد منه العناية بالحديث، كما قال الشيخ محمد عن نفسه: تأثرت بالشيخ بن باز من جهة العناية بالحديث. وثالثا عنايته بكتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، فقد شرح للطلبة الحموية والتدمرية والواسطية والاقتضاء والسياسة الشرعية، وشرح النونية لابن القيم ومختارات من زاد المعاد وأعلام الموقعين وغير ذلك. وقد تأثر بهما تأثرا عظيما جدا بابن القيم وابن تيمية رحمهما الله تعالى.
أنا أنصح جميع طلبة العلم أن ينهلوا منها من بحار وأنهارها هذين الشيخين، لأن لديهما من العلم بنصوص الشريعة والعلم بالنظر السليم والعقل الصريح ما لم أره عند غيرهما. ونصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين، سواء كانت تتصل بالعقائد أو بالفقه، لأن فيها خيرا كثيرا لا يوجد في غيرها فيما اطلعت عليه.
عبادته:
كان الشيخ محمد رحمه الله ذا عبادة، ينام مبكرا بعد العشاء، فإذا جاءت الساعة الثانية يستيقظ تلقائيا بغير منبه ليقوم الليل ويعمل ما يعمل.
كان عابدا كثير الصلاة والخشوع. قالت إحدى قريبات الشيخ: أثارني منظر رأيته وأنا صغيرة، رأيت عجبا في سجادة الشيخ التي يصلي فيها النوافل في منزله، كانت مبطنة من الأسفل بالبلاستيك. تقول: رأيتها معلقة على الجدار، وقد تشقق موضع الجبهة واليدين والركبتين من البطانة البلاستيكية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة صلاته وقيامه.
وقال أحد من رافقه مرة في سفر، فذهب مع الشيخ في دعوة، فرجع متأخرين كاللين متعبين إلى مسكنهما، فوضع كل منهما رأسه الساعة الواحدة ليلا، واضطجع الشيخ. قال المرافق:
أثناء الليل وأثناء النوم انتبهت،
قرابة الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف، وكنا قد نمنا قرابة الواحدة والنصف. فحينما انتبهت على صوت الشيخ وهو قائم يصلي، وفي هذا الوقت الذي كان هو في أمس الحاجة فيه إلى النوم والراحة، كان رحمه الله قائما لله جل وعلا يصلي.
قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. أراك بطول الليل ويحك نائما، وغيرك في محرابه يتغجد. الله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ولقد تميز رحمه الله بالجد والاجتهاد في طاعة الله، فكان رحمه الله دائم الذكر مجتهدا في طاعة الله كثير القراءة والاستغفار. يذكر أحد طلبته أنه جلس ذات يوم خلف الشيخ رحمه الله وهو جالس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله ويقرأ القرآن. كان الطالب ينتظر انتهاء الشيخ من قراءته ليسأله ويستفتيه. يقول: وكان الشيخ رحمه الله يأخذه شيء من النوم أثناء القراءة، فيصحو رحمه الله من خفقان رأسه على صدره، فيجاهد نفسه على النوم ويعود للقراءة مرة أخرى، بعد أن يضرب على فخذه مرددا: النار يا محمد، النار يا محمد، فيزداد نشاطا بهذه الكلمات.
إني أسألكم بارك الله فيكم وأنتم تتلون الكتاب صباحا ومساء، هل أنتم تعتنون بمعناه كما تعتنون بحفظه؟ أجيبوا بالصدق. نعم لا، هذا غلط. اعتنوا بمعناه كما تعتنون بحفظه. طيب، وبعد أن يعتني الإنسان بمعناه، هل يعتني بالعمل به كما يعتني بمعرفة لفظه ومعناه؟ الجواب: التقصير كثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، ما فيه واسطة لا لك ولا عليك. إذا أنعم الله عليك بالقرآن فهو إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا صدقت أخباره وآمنت بها إيمانا لا شك فيه، وإذا عملت بأحكامه امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، فإنه سيكون لك. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يجعل القرآن حجة لنا جميعا لا علينا.
وجدر بأهل الإيمان أن يعنوا به ويقبلوا عليه، وأن يدرسوه دراسة الطالب العلم، وأن يكثروا من تلاوته ليستفيدوا من كتاب ربهم، ليعلموا مراده سبحانه، ليعملوا بذلك فيستروا عن كتاب الله في علمهم وعملهم وفي كل شؤونهم.
كان الشيخ رحمه الله نشيطا، فكان يذهب إلى المسجد على قدميه، والمسافة تقريبا كيلو ذاهبا وراجعا كيلو، ومقدار الزمن ربع ساعة بالمشي تقريبا، وأحيانا يذهب حافيا بدون نعال. وقد ثبت في السنة الاحتفاء أحيانا، وإذا كان هناك مطر أخذ معه مظلة. وقال لي الشيخ عبد الله بن جبرين مرة: هذا الرجل يمشي 10 كيلو متر يوميا من بيته إلى المسجد ذاهبا وراجعا.
مشي الإنسان اليوم حافيا يكون محل انتقاد، يكون محل انتقاد. نقول: نعم، هو يكون محل انتقاد من المترفين، لكنه محل إعجاب من الحريصين على اتباع السنة. واضح؟ المترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة استنكار، ليش يمشي حافيا؟ لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب، حيث طبق ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
ريحانة العلماء،
ريحانة العلماء، العلماء ورعه وزهده وتواضعه.
اشتهر عن الشيخ رحمه الله تواضعه الجم، فكان له ذلك التواضع العظيم الذي كسب به القلوب فأحبه الناس وتوافدوا إلى مسجده وإلى دروسه زرافات ووحدانا. فالشيخ رحمه الله كما يقال بأنه رجل المجتمع القريب من الناس، فهو يحضر مناسباتهم ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم، مما جعله قريبا من الناس ومن قلوبهم. وكانت له تلك القاعدة الشعبية العظيمة التي رأينا بعض آثارها عند دفن سماحته عليه رحمة الله. ومن تواضعه الجم أنه لا يرفض دعوة أحد يدعوه ما دام أنه يستطيع أن يلبي تلك الدعوة، وقد حصل ذلك لنا قبل مدة طويلة، وكنا لازلنا طلبة وأيضا لازلنا إلى الآن طلبة علم، فدعوناه إلى تناول طعام الإفطار الصباحي في المنزل فأجاب عليه رحمة الله، وهو على ما هو فيه من مكانة عظيمة يتمنى كل واحد منهم أن يشاهده، فضلا على أن يزور منزله وأن يشرفهم بذلك الطعام. فلبى تلك الدعوة من أناس قد يكونون في سن أبنائه، كل ذلك تواضعا لله جل وعلا، ولم يتكبر ولم يتعالى عليهم، وإنما كان ملبيا ما دام أنه قد استطاع أن يلبي تلك الدعوة.
ومن قصص ورعه أن الكلية قد كلفته مرة أن يضع منهجا لأحد المراحل، وخففوا نصابه التدريسي لأجل ذلك ليكون عنده شيء من التفرغ لإتمام ذلك المنهج في الوقت المحدد. وبعد أن فرغ من إتمامه رحمه الله صرفت له الكلية مكافأة تصرف له ولغيره ممن يضع المناهج ويكتب هذه المواد الدراسية. فاستغرب الشيخ من تسليمه هذه المكافأة وأخذها إلى أحد مسؤولي فرع الجامعة ليعيدها، فاعتذر بأدب الآخر عن استرداد المبلغ لأن شيخ قبل بالتكليف، ولوائح الجامعة وأنظمتها تنص على صرف مثل هذه المكافأة وإعادة المبلغ بعد صرفه، فيه إرباك للإدارة المالية هي في غنى عنه. لم يعجب الشيخ تصرف الكلية بعدم أخذ المال وذهب إلى مدير الجامعة لإعادة المال، الذي حاول بدوره إقناع الشيخ بأحقيته في هذه المكافأة كما تنص عليه أنظمة الجامعة. فرد الشيخ رحمه الله بأن الكلية حينما كلفته بالتأليف خففت عنه نصاب التدريس، وأنه استفاد من هذا التخفيف في التأليف، وهذا مقابل هذا، فلماذا إذن يعطى شيئا إضافيا وأنه لا يستحقه؟ فاقترح عليه مدير الجامعة أن يتصدق بالمبلغ، ولكن حتى هذا الاقتراح لم يقبله وأصر على إرجاع المبلغ، وبعد ذلك تتصرف به الجامعة.
وفضيلة الشيخ رحمة الله علينا وعليه في الحقيقة يمتاز بالأمور يندر أن توجد في أحد من علماء المسلمين، وأهمها التواضع وخفض الجناح، وأهمها التقشف وعدم الميل للحياة الدنيا. فقد عاش مدة طويلة من الزمن، وكانت مدة خدمته في الدولة تتجاوز 48 سنة، وأعتقد أنه انتقل إلى جوار ربه وهو خفيف الحمل، لم يحمل من الدنيا شيئا أبدا سوى الكفن الذي كفن به، فما كان من أهل العقار ولا كان من أهل المال، بل كان كريما رحمه الله ورحمة الله علينا وعليه. فكان إذا خرج راتبه الشهري حسب ما سمعت من إخوان أثق بهم ويعرفونه أكثر مني كان يوزعه على أهله وذويه، أما ما يأتيه من الصدقات والهدايا فكان يوزعها يوما بيوم على طلبة العلم، وإن كان يتحرى الدقة في توزيع هذه الأموال.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك، وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتبكي، وإما أن نلبسها فإيش فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بايدينا عن هذه القسمة الرباعية.
وكنا مرة مع سماحته في درس من دروس المسجد الحرام في ليالي رمضان، وكان عليه رحمة الله يتكلم عن حرمة مكة وأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فقال عليه رحمة الله: وهذه جرادة الآن واقفة على رجلي ولن أنفرها، خوفا أن يكون قد وقع في نهيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينفر صيد مكة، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
حدثني ضابط مرور قال: وهذه القصة حصلت معنا، وإذا أردت أن تذكرها فاذكرها. خرج الشيخ مرة مع شخص بسيارته، بسيارة هذا الشخص يقودها من عنيزة إلى بريدة في مهمة في مشروع خير، فأسرع السائق المرافق للشيخ، وكان في الطريق نقطة تفتيش على السرعة الزائدة، فأوقفوا السيارة لإعطاء المخالفة، فنظر العسكري في السيارة فإذا فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فاستحيا وقال: تفضلوا امشوا. فمشت السيارة، بعد برهة يسيرة قال الشيخ الذي معه: لماذا أوقفونا؟ قال: لأجل السرعة الزائدة. قال: إيه، ارجع ارجع إلى هذه النقطة. فاستدار ورجع على أمر الشيخ، فلما وصل إلى المكان قال لهذا العسكري: لماذا أوقفتنا قبل قليل؟ قال: يا شيخ، كان في سرعة زائدة. قال: ولماذا تركتنا نمضي؟ قال: قلت لعلكم مستعجلين وعندكم مسألة مهمة. قال: لا، كم هي مخالفة السرعة؟ قال: يا شيخ، ما في داعي. قال: كم هي مخالفة السرعة؟ 300، هذه 150 مني و150 تأخذها من هذا، لأنه خالف ولأني ما نصحته، وأصر على دفع المبلغ.
ريحانة العلماء.
واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات من الشعر نظمها في مدح الشيخ رحمه الله، فكان الشيخ يقاطعه مرارا معترضا على مدحه، وطلب تغيير تلك الكلمات، وكلما سمع مدحا اعترض وقاطع وأوقف الطالب، حتى قال الطالب: لا يصلح هذا يا شيخ، إما أن أقرأ ما كتبت أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف، أحب إلي. ولم يرضى رحمه الله بهذا المديح، والقصة تسمعها في الشريط فتتأثر من هذا. والقصة ملخصها على النحو التالي: قال الطالب بين يدي الشيخ:
أما بعد يا فضيلة الشيخ، أستأذنكم في القصيدة.
نعم.
يا أمتي، إن هذا الليل يعقبه فجر، وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها، نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا، بمثله يرتجى التأييد والظفر.
أنا لا أوافق على هذا البيت، لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفهم، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن 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 الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول: إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب.
ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله.
نعم.
ابن العثيمين.
لا 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 تجي هذا. لا لا
فقيهنا
لا 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 والله ما لا لا ما انت ما عندك الا هذا عطنا لا جل عطنا سؤال نعم ابدا ما لا داعي يا رجال بس انا انصحكم الان من الان وبعد الان ألا تجعلوا الحرب مربوطا بالرجال الرجال اولا يضلون حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه الرجال اذا جعلتهم الحق مربوطا بهم يمكن الانسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحه ولذلك انا انصحكم الان ألا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال الرجل اولا ما يامن الانسان نسال الله يثبتنا واياكم ما يامن الزلل والفتنه وثانيا انه سيموت ما هنا حد يبقى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وثالثا ان بني ادم بشر ربما يغتر اذا راى الناس يعني يبتلونه ويكرمونه ويلتفون حوله ربما يغتر ويظن انه معصوم ويدعي نفس العصمه وان كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع فيحصل بذلك الهلاك ولهذا امتدع رجل عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك وانا اشكر الاخ مقدما وان لم اسمع ما يقوله فيا على ما يبديه من الشعور نحوي واسال الله ان يجعلني عند حسن ظنها واكثر ولكن ما احب
خوفه من كتمان العلم
التحذير 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 من كتمان العلم من كتمان العلم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
إن هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار
ولكن ما واجب العلماء تجاه تبليغ هذا العلم
يجب علينا أرجو الله أن نكون من العلماء والعلماء يجب عليهم أن يبلغوا ما علموا من شريعة الله لأن العلماء ورث من الأنبياء
وهل سيسأل العالم عن هذا؟
نعم
ولماذا؟
لأن الله لم يحملك هذا العلم إلا سيسألك عنه يوم القيامة
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد الجواب لا يشعر لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا يعني كون الله يهبه علما هذا ميثاق ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين
حرصه على نشر العلم والدعوة إليه
أيها الأبناء أوصيكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم سواء في المعهد أو في المساجد فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احرصوا على العلم للعلم، لا لإضاعة الوقت وقتل الوقت، ولا لشهادة تأخذونها، ولكن للعلم. ومن طلب العلم للعلم اجتهد في تحصيله وناله بإذن الله. وأوصيكم بالعمل بما علمتم، فإن العمل بالعلم هو ثمرة العلم. أي ثمرة لعلم علمه الإنسان ولم يعمل به؟ وإن ترك العمل مع العلم أشد من ترك العمل مع الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، فأنت يا أخي إذا عرفت بابا من أبواب العلم لزمك العمل به. إذا علمت كيف تطهر لا بد أن تتوضأ كما علمت، كيف تصلي لا بد أن تصلي كيف علمت، عرفت كيف تصوم لا بد أن تصوم كما علمت، علمت الزكاة لا بد أن تزكي كما علمت، علمت الحج لا بد أن تحج كما علمت.
وأما عن صبر الشيخ في التعليم فقد صبر عالما ومعلما، واتجه الشيخ للتعليم من مرحلة مبكرة من عمره، فدرس قريبا من 50 عاما، نصف قرن من الزمان أنفقها ذلك الشيخ رحمه الله في تدريس دين الله.
إضافة إلى أنه رحمه الله تعالى كان يبذل كل جهده وكل طاقته من أجل أن ينشر هذا العلم على هؤلاء الناس، وكان يريد أن يستغل الفرص دائما خشية أن يدركه الموت. وليس أدل على ذلك من أنه في كل مناسبة ما كان يترك هذه المناسبة إلا ويبين فيها قضية علمية، أو يجيب على سؤال يرد إليه، أو يستغله في محاضرة أو في كلمة. وأكبر دليل على ذلك أن أيام مرضه رحمة الله عليه في رمضان لمدة شهر كامل قضاه داخل المسجد الحرام في الصالة الخاصة، كان قد وضع الميكروفون بجواري وكنت أزوره بعد التراويح وهو في شبه نوم وفي تعب شديد، فكان يتحدث إلى الجمهور داخل المسجد الحرام ويجيب على الأسئلة.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول: ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟
أعيد السؤال.
ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للتدريس ولا للحج ولا للعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طلب فحج مع امرأتك. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير.
كان دائما يكثر على الطلبة ويقول: يا طلاب احرصوا أن تعملوا بما علمتم. وكان يأتي لهم بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وتقواهم وآتاهم تقواهم. يقول هذه الآية تبين أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكان جزاه الله خير يقول: أضرب لكم مثال بسيط، السلام، كلكم تعرفون فضل السلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الناس بالسلام، فمن منا يسلم على الناس، من منا يستقبل الناس بابتسامته، قال عنه صلى الله عليه وسلم: ابتسامته وجهه صدقة. كان حريصا على هذا.
هذه النقطة يا أخواني أقول مع الأسف إن كثيرا منكم لا يطبقها. قولوا صدقت ولا قولوا فيه نظر. نعم صدقت. لماذا؟ إني أرى أناس منكم يلاقي بعضهم بعضا ولا يسلم عليه. كيف عاد يسلم على عامة الناس؟ نشاهد هذا وأظنكم شاهدونه. هذا من الغلط. بعضكم يسلم عليه فيقول المسلم: السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا الجواب. يا الله اسمع، هل هذا امتثل أمر الله بقوله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردوها؟ لا، حي بأسوأ منها.
وسوء الرد قد يكون في نبرات القول والصوت.
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
وكان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يستطيع، وإذا رأى أناسا لا يصلون في الطريق يلعبون أمرهم بالصلاة. وفي ما أحدى المرات كان الشيخ قد أدى العمرة مع جمع من تلامذته وسكنوا جميعا في مسكن واحد، وفي أثناء رجوعهم من المسجد الحرام إلى المسكن مر الشيخ رحمه الله على مجموعة من الشباب الله يلعبون كرة القدم، فوقف الشيخ ينبيهم وينصحهم ويوجههم للصلاة، فقابلوا الشيخ ببعض اللامبالاة والاستهزاء، فطلب الشيخ ممن معه أن يذهبوا إلى المسكن، وبقي وحده مع أولئك الشباب. فلما رأى الشباب أن الشيخ مصر على البقاء ليذهبوا معه، تلفظ أحد منهم لفظا سيئا في حق الشيخ، لعله قال حتى لا أجعل له مجالا أن يبقى بيننا ويقوم ينصرف. فتبسم الشيخ وبقي جالسا مصرا على أن يقوم الشباب للصلاة وأن هذا الساب يذهب معه، وجلس وسطهم. فكأن الشباب استاءوا من مسبة صاحبهم لهذا الشيخ المسن وقالوا له روح مع الشيخ، كأنهم قالوا راعيهم قدر. فذهب هذا الشاب مع الشيخ، فلما دخلوا المسكن استأذن الشيخ من الشاب قليلا، فخاطب بعض طلاب الشيخ ذلك الشاب وقال له هل تعرف الشيخ ابن عثيمين القديم؟ فكاد أن يغمى عليه من الصعقة وقال ماذا تقول؟ هذا من هو؟ قال هذا الشيخ ابن عثيمين. ثم دخل الشيخ فتأثر الشاب جدا وبكى وقبل رأس الشيخ وطلب المسامحة، فما كان من الشيخ إلا أن سامحه، وهو الذي صبر عليه من قبل يشتمه، ثم علمه الوضوء والصلاة، فتاب ذلك الشاب واستقام على يد الشيخ رحمه الله.
أن الذي لا يصلي كافر، كافر خارج عن الإسلام، ليس من المسلمين في شيء، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، لأنه إيش؟ كافر. ولهذا لا يحل لأحد يعلم من قريبه أنه مات وهو لا يصلي، لا يحل له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. إذا ماذا يصنع به؟ يصنع به كما قال أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة وهو الحق، يخرج به إلى بر إلى أرض فلات، ويحفر له حفرة، ما هو قبر؟ حفرة، ويرمس فيها بثيابه رمسا. وإذا كان يوم القيامة يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالصلاة أمرها خطير، شأنها عظيم.
وتقول إحدى قريبات الشيخ منذ أن كان عمرها 10 سنين وما زال أثره باقيا حتى اليوم، تقول كنت ألعب مع بنات الشيخ في منزله وكنت أرتدي ملابس قصيرة، فأمسك بيدي وكلمني برفق وداعبني حتى شعرت بالفرح والسرور، ثم قال لي إن هذا اللبس لبس النصارى، وأمرني أن أبلغ أمي بذلك. فتقول فكانت نعم النصيحة، فلا أذكر والله أنني لبست بعدها هذا النوع من اللباس. وتقول إحدى قريبات الشيخ كان عمرها 6 سنوات ونحن في منزل الشيخ نلعب مع بناته، وكان أخي البالغ من العمر 4 سنوات يرتدي لباسا ملصقا عليه صورة أسد، فجلس رحمه الله بجانب أخي وأمسك به بيده الحانية وأخذ يحدثنا حتى استأنس أخي، ثم أخرج له شيئا من النقود فقال أعطيك إياها وانزع هذه الصورة. تقول ففرح أخي بذلك المبلغ، وغير الشيخ المنكر بالحكمة، واستفدنا جميعا من نصيحته، فلم نعد نلبس الملابس المصورة.
عفوه وسلامة صدري.
وفي أحد اللقاءات الشهرية قال له أحد الحاضرين يا شيخ إني قد اغتبتك فاجعلني في حل، فقال من أنا حتى لا أغتاب وأنت في حل.
يقول أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي.
أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس يغتابني تدينا
بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، فهذا على كل حال معفون عنه. وأما إذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه وهو مني في حل.
لله درك أيها الشيخ، لله درك أيها الشيخ، لله درك
أيها الشيخ. هكذا المؤمن وهكذا طالب العلم يتحمل ويخدم الغير، يرجو ما عند الله من المثوبة.
أن الله سبحانه وتعالى يعز الإنسان الذي يعفو عن إخوانه، لأن من عفى عفى الله عنه، وإذا عفى الله عن العبد فهذا سبب لعزته، أن الله يعزه.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
حسن خلقه.
وقد تأثر الشيخ محمد بشيخه عبد الرحمن جدا، وسمعت عن رؤيا له في شيخه فسألته عنها في أحد مواسم الحج، فقلت ذكر أنكم رأيتم شيخكم عبد الرحمن السعدي في المنام، فسألته ما أكثر ما نفعك عند الله؟ فقال حسن الخلق. فهل هذه الرؤيا صحيحة؟ فقال نعم، غير أني لا أذكر الآن هل قال لي تقوى الله أو حسن الخلق، ولكن الرواية التي سمعتها جزما من بعض طلاب الشيخ أنه قال له في أكثر ما نفعه عند الله حسن الخلق.
حسن خلقه.
وجاءه شخص من العامة أثناء دروسه في الحرم وهو جالس على كرسيه، فجاء من الخلف والشيخ يشرح ويقول عندي سؤال يا شيخ. فقال الشيخ وراك تسورت المحراب؟ فأصر العامي على السؤال ولم يعرف طبيعة الدرس، والشيخ يمازحه ويلاطفه ولا يجيبه. فلما أصر هذا الرجل العامي توجه الشيخ للطلبة وقال هل تسمحون له بالسؤال؟ فكلهم أجاب أن نعم، فأجابه ثم انصرف.
لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن، يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟ ما تعرف تكتب؟ طيب هل نجيب يا أخواني وإن خرجنا على القياس؟ طيب القرآن محترم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبر أو الأحاديث، لأن ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا. لكن غالب الناس لا يقصد الامتهان، لكن يقول هذا لا يجوز. إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرق، أحرقه ثم ادفنه أو دقه بشيء حتى يتفتت، ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
ريحانة العلماء.
ريحانة العلماء.